أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة، كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة، وهذه أحد أمور ثلاثة مما يصح توصيفه بالحجة، ولكن كما تقدم لا حاجة إلى هذا التأويل. بعد ماذا؟ بعد توصيفنا الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي. الأمر الأول: اليقين السابق. يقول اليقين السابق هذا موصوف بالحجة باعتبار أنه، يعني اليقين السابق باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا، تحت عقلا حط صدر، باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا والحكم بقاء، يرحمكم الله، والحكم بقاء بجعل الشارع، بجعل ماذا؟ الشارع. شوف مثلا في بعض الروايات يقول له: لأنك كنت على يقين من طهارتك. شفت جهة البقاء؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك. اليقين السابق باعتبار أنه يكون منجزا، هذا اليقين السابق، منجزا للحكم حدوثا عقلا، إيه صح؟ واضح هذا. والحكم بقاء، الحكم ماذا؟ بقاء بجعل الشارع، هذا واضح. الأمر الثاني، أحد عنده توقف على هذه العبارة؟ الأمر الثاني: لا يكون هذا الموصوف بالحجة الظن بالبقاء اللاحق، الظن بالبقاء اللاحق. يقول: بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل، من باب ماذا؟ حكم العقل. حكم العقل استند إلى هذا الظن. طبعا سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل، فالعقل استند إلى ماذا؟ إلى هذا الظن. الأمر الثالث: لا، مجرد الكون السابق، مجرد الكون السابق، هذه السر الموصوف بالحجة، فإن الوجود السابق، الكون يعني الوجود، فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهر في اللاحق، على الوجود الظاهر في اللاحق. لا من جهتي، لا من جهتي وفاقة اليقين السابق، ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق. إذا من أي جهة؟ وضح شيئا. لا من جهة وفاقة اليقين السابق ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق. لا، من أي جهة؟ يقول بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية، من هذا الجهة. يقول المصنف رحمه الله فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، وقد عرفت صحة توصيفه، يعني توصيف نفس الاستصحاب بالحجة بمعناها اللغوي. ليش؟ وتقدم معنا الاستصحاب مما يصح أن يحتج به على الغير. يقول ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين، الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين، طبعا إخوة مش بالاصطلاح الأصولي أحد يتوهمها، لا التفتوا، بس الأصوليين نراهم أجمعوا على أن الاستصحاب حجة. فحجة بماذا؟ بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي. ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين هو نفس الاستصحاب، لا هذا الأمر الأول الذي استعرضه المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، استعرض الأمور الثلاثة، ولا الأمر الثاني ولا الثالث. واضح يا إخوة؟ ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه. إشارة إلى ماذا؟ الأمر الأول المتقدم، ولا الظن بالبقاء، إشارة إلى الأمر الثاني، ولا مجرد الكون السابق، إشارة إلى مين؟ الأمر الثالث. بيقول وإن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة. إيه صحيح. فالموصوف بالحجة في لسان الأصوليين هو نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحقق الاستصحاب، ولا الظن بالبقاء، ولا مجرد الكون السابق، لا، نفس الاستصحاب هو الموصوف بالحجة. واضح يا إخوان؟ وهذا لا يمكن حينئذ تصحيحه إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ بالحجة بالمعنى اللغوي، توصيف الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي. في شيء على هذه العبارة إخوان؟ أحد عنده توقف؟ هذا تمام الكلام في معنى حجيات الاستصحاب. أما الكلام الآن في أن الاستصحاب أمارة أو أصل. طبعا مصنف رحمة الله عليه يختار بأنه أصل، ويصر على ذلك أيا كانت المباني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ يقول بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشك أي قاعدة كانت، لا يصح توصيف قاعدة العمل للشك بالحجة في باب الأمارات. شو يعني في باب الأمارات؟ في باب الأدلة، يعني الحجة بالمعنى الاصطلاح الأصولي. بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك بالحجة في باب الأمارات والأدلة، الحجة بالاصطلاح الأصولي، نعم توصيفه بالحجة أو توصيف القاعدة بالحجة بالمعنى اللغوي، يعني ما يصح أن يحتج به على الغير. بقول يتضح لك أنه لا يصح توصيفها توصيف القاعدة بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، وعلى أي حكم. إخوان، الاستصحاب هو حكم عملي بإبقاء مكان. حكم عملي بإبقاء مكان، هذا لا يكون كاشفا عن شيء، ليس كاشفا عن شيء. استصحاب وظيفة ظاهرية لا تكشف الواقع. إذن الاستصحاب لا يصح توصيف قاعدته بالأمارة، الاستصحاب حكم عملي بإبقاء مكان وليس كاشفا عن شيء، الاستصحاب وظيفة ظاهرية لا تكشف الواقع. نعود إلى عبارته رحمه الله، يقول: ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية، طبعا المجعولة للشاك الجاهل بالواقع، المجعولة للشاك الجاهل بالواقع. على كل، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية، إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها المكلف، إليها إلى ماذا؟ إلى القاعدة. مين اللي يرجع؟ المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غير الأخبار من الأدلة. مثل ماذا غير؟ يقول كبناء العقلاء، أو يكون الدليل على الاستصحاب حكم العقل، أو يكون الدليل الإجماع. لا فرق، لا فرق أبدا. مضمون قاعدة الاستصحاب حكم عام أصل عملي يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء مكان. الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام فرق، قال: لا أخي، الاستصحاب إذا كان مبنى الأخبار فأصل عملي صحيح، صحيح. ليش أصل عملي؟ أخي لسان الأخبار، لسان الأخبار يعطي ماذا؟ يعطي أن الاستصحاب وظيفة عملية في ظرف الشك، هذا لسان أخبار، لا نظر إلى الواقع، لا كشف عن الواقع، من هنا لا يكون الاستصحاب أمار. فإذا نحن والأخبار، والفرض أن مبنى الاستصحاب الأخبار، نرى الأخبار، نرى لسانها يعطي ماذا؟ يعطي أن الاستصحاب وظيفة عملية في ظرف الشك، ما في نظر إلى الواقع، ما في كشف عن الواقع. بيقول: وأخرى يكون مبنى الاستصحاب حكم العقل، إذا كان المبنى حكم العقل فيكون الاستصحاب أمارة الله أصلا. طبعا المصنف رحمه الله ينقل عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام. يقول المصنف رحمه الله: ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه، يعني مبنى الاستصحاب، بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا، كما ذكرنا فإن لسان الأخبار يعطي أن الاستصحاب وظيفة عملية في ظرف الشك. ما في عندنا هناك نظر إلى الواقع، ما في عندنا كشف عن الواقع، من هنا لا يكون الاستصحاب أمارة، لا يكون أمارة. يقول رحمه الله: وبين أن يكون مبنى حكم العقل فيكون أمارة. قال: ما نصه؟ نشوف ما نص عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام. قال: إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه، كون مين؟ نعم، بوصف كون كون الشيء مشكوك الحكم، نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال، مبني على استفادته من الأخبار. وأما بناء على كونه، كون مين؟ الاستصحاب، من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، يا عمارة، فهو دليل ظني اجتهادي. الاستصحاب يا إخوان يستوجب الظن ببقاء ما كان. الاستصحاب يستوجب الظن ببقاء ما كان. وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، نظير القياس والاستقراء على القول بهما، على القول بهما بناء على حجيتهم، هذا وحينئذ يكونان ماذا؟ أمارة. القياس والاستقراء على القول بهما ويكونان ماذا؟ أمارة. وأما بناء على كون الاستصحاب من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، الاستصحاب يستوجب الظن ببقاء ما كان، نظير القياس والاستقراء على القول بهما، وعلى القول بهما يكونا ماذا؟ أمارة حينئذ. يقول مصنف: أقول وكأن من تأخر عنه، يعني عن الشيخ الأعظم رحمه الله، أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات. يقول: والذي يظهر من القدماء أنه الاستصحاب معدود عندهم من الأمارات كالقياس، إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل. إلا ماذا؟ حكم العقل. غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك، بجنب الشاك اكتبوا لرفع شكه. غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. طيب شيخنا، شو بتعملوا بالظن ببقاء المتيقن؟ بيقول لك: ها هذا الظن ببقاء المتيقن هل موجود؟ هذا هو الأساس. بيقول: إيه نعم، هذا هذا يكون مستندا للقاعدة ودليلا عليها. انت شو عم تفرض؟ تفرض بأن ماذا؟ مستند الاستصحاب حكم العقل. توضيحه كالتالي إخوان، لحظة طول العقل، العقل إنما خلوا بينكم شوي ما هلا بتكون، العقل إنما حكم بحجية الاستصحاب لمكان ماذا؟ لمكان الظن بالبقاء. لمكان ماذا؟ الظن بالبقاء حكم. طيب بيتبين معنا أن الظن بالبقاء صار هو الدليل. هو الظن بالبقاء وإن كان هو الدليل، بيقول هذا لا يصير ولا يجعل الاستصحاب أمارة. ما في ملازم. المصنف رحمه الله يقول أنا آتيكم بنظير لذلك، يقول ولو الأخبار. حتى الشيخ الأعظم رحمه الله شو بيقول؟ إذا كان مبنى الاستصحاب، إذا كان مبنى الأخبار شو قال؟ الاستصحاب شو بيكون؟ أصل عمل شقة. فحينئذ في حجية الاستصحاب بناء على استفادته من الأخبار هو أصل عمل، أصل عمل. حتى الشيخ رحمة الله عليه أقر بذلك. واضح. الأخبار شو هي؟ أمارة. أخبار ليست أمارة، فالخبر أمارة. حجية الاستصحاب بناء على استفادته من الأخبار هو أصل عملي، مع أن الأخبار أمارة. فالظن بالبقاء وإن كان أمارة، الظن بالبقاء وإن كان أمارة، هذا لا يجعل الاستصحاب أمارة، لا يصير الاستصحاب أمارة. واضح؟ قل هذا من هذا. ما هو وجه هذا التفريق؟ يعني هذا التفريق الذي استعرضه في المقام الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول المصنف رحمة الله عليه هذا عندي ليس بفارق، أي كان مبنى الاستصحاب، الأخبار أم حكم العقل. واضح؟ يبقى أصلا عمليا. هكذا يقول لك، خلوا أزدهمكم مرة، يقول لك هكذا: الظن بالبقاء يثبت ماذا؟ يثبت متعلقه. الظن بالبقاء يثبت متعلقه. شو هو متعلقه؟ ابقاء. احسنت. استصحاب او ابقاء؟ مكان على مكان. استصحاب او ابقاء مكان على مكان. فالظن بالبقاء يثبت ماذا؟ متعلقه، وهو هذا المتعلق، متعلق الظن بالبقاء الاستصحاب، يثبته بنحو ماذا؟ بنحو الوظيفة العملية في ظرف الشك، من دون لحاظ الكاشفية عن الواقع، من دون لحاظ الطريقية إلى الواقع، من دون لحاظ الكاشفية إلى الواقع، من دون لحاظ المرآتية إلى الواقع، ما شئت فعبر. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام. يقول رحمه الله تعالى: وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل، وعلى تقدير هي بعد ما سلمناها، على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن، الظن ببقاء المتيقن لا يكون إلا مستندا للقاعدة فقط، دليلا على القاعدة فقط. العقل كما ذكرت لكم إنما حكم بحجية الاستصحاب لمكان الظن بالبقاء. الظن بالبقاء هذا وإن كان هو الدليل، لكنه لا يجعل الاستصحاب أمارة، لا يصير الاستصحاب أمارة، وتماما كما في حجية الاستصحاب بناء على استفادته من الأخبار. هو أصل ليس أمر، مع أن الأخبار أمارة، فالظن بالبقاء وإن كان أمارة هذا لا يجعل الاستصحاب أمارة. الظن بالبقاء يثبت متعلقه، يعني الاستصحاب ابقاء مكان على مكان يثبت متعلقه، يثبت الاستصحاب بنحو ماذا؟ بنحو الوظيفة العملية في ظرف الشك من دون لحاظ الكاشفية عن الواقع والطريقية إلى الواقع والمرآتية إلى الواقع. يقول المصنف رحمه الله: وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن لا يكون إلا مستندا، حرك مستندا، مستندا للقاعدة ودليلا عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء. قل أخبار بناء العقلاء ماذا هم؟ ومستندان ودليلان لأمر ما، يرحمكم الله، مستندان ودليلان لأمر ما، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أن الظن هو ماذا؟ هو نفس القاعدة، حتى تكون، يعني القاعدة حتى تكون أمارة. هلأ بيزيد توضيح وعاود يوضح أكثر. يقول: لأن هذا الظن، أي ظن؟ اكتبوا الظن بالبقاء، الظن بالبقاء، لأن هذا الظن، الظن بالبقاء اكتبوا، يستلزم الحكم بالبقاء الذي هو الاستصحاب. الظن بالبقاء يستلزم ماذا؟ الحكم بالبقاء. الحكم بالبقاء ما هو؟ الذي هو الاستصحاب. فالظن بالبقاء استلزم ماذا؟ الاستصحاب. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع، أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة. واضح؟ أحد عنده توقف؟ والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، هذا الظن الدليل، هذا الظن ليس هو الاستصحاب، حتى حينئذ يقول لك المصنف: تلزمني بكون الاستصحاب أمارة. لا، واضح؟ مطلب دقيق إخوان، بس هو تنضبط النكتة التي استعرض المصنف انتهى، ولا هذا تكرارها؟ لا. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا، يعني دليلا للاستصحاب، لا أنه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب، هي الأخبار أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها. اعتبار مين؟ الأخبار. ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، لأنه إذا رجعنا لكلام المصنف رحمة الله عليه قبل أسطر من الفقرة السابقة، شو بيقول؟ وأما الظن ببقاء المتيقن بين شحطين، شو موجود عندكم؟ على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن. شو يعني على تقدير حجية مثل هذا الظن؟ يعني إذا قام الدليل القطعي على اعتباري وإلا الظن بما هو ظن. واضح. يقول رحمه الله: والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، دليلا على الاستصحاب، لا أنه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة أكل أخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، على اعتبار ماذا؟ الأخبار. ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم منه، من ماذا؟ من هذا الظن الذي قام، من هذا الظن الذي يعني من هذا الظن الذي هو أمارة. واضح هذا الظن الذي قام الدليل القطعي عليه. كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم منه، واضح الضمير، ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. واضح. في شيء على العبارة؟ يرحمكم الله. فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو أصل عملي لا غير، حتى وإن كان ماذا المبنى هو حكم العقل فلا يكون أمارة، بل يبقى أصلا عمليا. في شيء على العبارة يا إخوان؟ أحد عنده توقف لكرر؟ يعني أنا عارف المطلب دقيق، بس قدر الإمكان سهل تبينه، هذا يعني بحسب قدرتي. أحد عنده توقف؟ هذا تمام الكلام في أن الاستصحاب أمارة أم أصل، فتبين معنا أن الاستصحاب أصل على جميع المباني في الاستصحاب، على جميع المباني فيه. واضح. لذلك إخوان رجعوا الضمير عندكم آخر سطر من اللي قرأناه: فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، في ماذا؟ في الاستصحاب. إذا أحد الآن الكلام في الأقوال في الاستصحاب، يعني بنقرأ جزء منه ونكمل الباقي إن شاء الله. الأقوال في الاستصحاب، طبعا إخوان قبل الشروع فيما نقله المصنف رحمه الله عن الشيخ الأعظم في أوثق الوسائل من تلامذة الشيخ موسى التبريزي، ومن تلامذة من؟ من تلامذات الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، في أوثق الوسائل بيقول: تبلغ الأقوال، قيل تبلغ الأقوال في المسألة نيفا وخمسين، تبلغ الأقوال، بس ضيفوها العبارة عندكم بجنب الأقوال في الاستصحاب العنوان، قال في أوثق الوسائل شيخ موسى التبريزات من تلامذات شيخ الأعظم رحمة الله عليه. قال في أوثق الوسائل: قيل نقطتين: تبلغ الأقوال في المسألة ميثا وخمسين. الأقوال في الاستصحاب يقول رحمه الله تعالى: قد تشعب في الاستصحاب أو تشعبت. خدمتك لا 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 خلي العمدة على نسختك شيخنا أنت بس اللي قد تشعب. نعم
أخذ
حصل تعارض. لا بس ليه شيخنا الشيخ هيثم هو ترجيح الترجيح يصير من جهة الشيخ هيثم هذا لأنه عريس. الأقوال في الاستصحاب إخواني صلوا على محمد وآله. قد تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ثقة بتحقيقه، وهو خريط هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأعظم. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه: هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. الآن هذا بيحتاج لشرح يا إخوة. القول الأول القول بالحجية مطلقا في قبال ما سيأتي من التفاصيل. القول بحجية الاستصحاب مطلقا في قبال ما سيأتي من التفاصيل. إخوان القول بالحجية مطلقا ضيفوا عندكم: عزاه الشهيد الثاني رحمه الله إلى أكثر المحققين. عزاه الشهيد الثاني رحمه الله إلى أكثر المحققين. القول الثاني: عدمها مطلقا، عدم الحجية مطلقا. هذا يا إخوان القول الثاني بسرعة. ذهب إليه السيدان. منين السيدان؟ السيد ابن زهرة والسيد المرتضى رحمة الله. ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم، صاحب المدارك وصاحب المعالم. وصاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليه. فإذا القول الثاني: ذهب إليه السيدان المرتضى وابن زهرة الحلبي رضوان الله تعالى عليهما وصاحبا المدارك، صاحبا بألفها المدارك والمعالم. القول الثالث يقول: التفصيل بين العدم والوجود. هذا منسوب إلى بعض العامة، هذا القول الثالث منسوب إلى بعض العامة. التفصيل بين العدم والوجود، هذا إخوان هذا التفصيل اكتبوا بسرعة شوي. هذا التفصيل هذا القول الثالث كما ذكرنا منسوب إلى بعض العامة، وهذا التفصيل باعتبار المستصحب، فإن المستصحب إما أن يكون أمرا وجوديا وإما أن يكون عدميا، فيجري الاستصحاب في العدم دون الوجود. هذا والوجود ثلاثة أقسام، لأنه إما حكم وضعي كاستصحاب الطهارة، وإما حكم تكليفي كاستصحاب الوجوب، وإما صفة خارجية كاستصحاب الحياة والعدالة والبلوغ ونحوها. وأما العدم فهو قسمان: إما عدم التكليف كاستصحاب عدم اشتغال الذمة، وإما عدم الصفة كاستصحاب عدم البلوغ وعدم العدالة ونحوهما، كما وجد ذلك في بعض الكتب. هذا فيما يرتبط بالقول الثالث. أما القول الرابع، القول الرابع يقول التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا. بين الأمور الخارجية، فوق الأمور الخارجية اكتبوا لي يا إخوان، من حياة وعدالة، من حياة وعدالة ونحوهما، ومن دواب وطيور وفواكه وحبوب وأبنية وأبنية جمع بناء ونحو ذلك، فقد يطرأ في حقها، فقد يطرأ في حقها بين هلالين كلهم بحسبه. إذا من حياة وعدالة ونحوهما، ومن دواب وطيور وفواكه وحبوب وأبنية ونحو ذلك، فقد يطرأ في حقها، طبعا كلهم بحسبها، فقد يطرأ في حقها مرض. لما نقولش البناء مرض، نقول البناء خرب، ذلك كلهم بحسبه. فقد يطرأ في حقها مرض أو قتل أو أكل أو إتلاف أو تخريب ونحو ذلك. التفصيل يقول بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا. شو يعني مطلقا؟ اكتبوا تكليفيا أم وضعيا، كليا أم جزئيا. مطلقا تكليفيا أم وضعيا، كليا أم جزئيا. خب الحكم الجزئي مثل ماذا؟ مثل أنت تستصحب كاستصحاب بالنسبة للجزئي، خلوا بين هلالين للجزئي، كاستصحاب نجاسة هذا الثوب أو هذا المائع أو طهارة هذا الإناء ونحو ذلك. واضح؟ مش حكم كلي، حكم جزئي. استصحاب نجاسة هذا الثوب، هذا المائع، طهارة هذا الإناء ونحو ذلك. يقول القول الرابع، القول الرابع إخوان، هذا لم يعلم قائله. بالنتيجة هذا القول الرابع هو تفصيل باعتبار المستصحب. اكتبوا هذه العبارة بجنب القول الرابع، تفصيل باعتبار المستصحب، لأنه سيأتي معنا ترى القول الخامس والسادس والسابع، هذا كله ماذا؟ هذا كله تفصيل باعتبار المستصحب. القول الثامن هذا تفصيل باعتبار الدليل الدال على ثبوت المستصحب. القول التاسع هذا تفصيل إنما هو باعتبار منشأ الشك، رح تكتبوه إن شاء الله بس بين لكم الفرق. هذا التفصيل إنما هو باعتبار في القول التاسع منشأ الشك، يعني بمعنى أن الشك في بقاء المستصحب لأجل ماذا؟ لأجل الشك في الرافع دون المقتضي. خل المقتضي معلوم، أما إذا الشك في المقتضى أصلا ما في جريان صادق. على كل حال هذا فيما يرتبط بالقول الرابع، التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا فلا يعتبر في الأول. من هو الأول؟ الأمور الخارجية. القول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ، بجنب النسخ اكتبوا فنستصحب عدم النسخ، فنستصحب عدم النسخ. طبعا هذا القول الخامس اختاره الإخباريون، اختاره الإخباريون هذا القول الخامس، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغير الجزئية فلا يعتبر في الأول إلا شو الأول؟ يعني الحكم الكلي، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ. ترى هذا القول الخامس في شيء من التفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.